إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه. أما بعد، هذه بعض الأحاديث الضعيفة المشهورة في الحج وأثرها السيء على الحاج. الحديث الأول: لا يدخل أحد مكة إلا بإحرام من أهلها أو من غير أهلها. هذا الحديث رواه ابن عدي مرفوعا، وفيه خالد الواسطي والحجاج بن أرطا وهما ضعيفان، وقد ضعف هذا الحديث عبد الحق الأشبيلي رحمه الله. وفي هذا الحديث مشقة على الناس، لأن فيه إلزاما لكل داخل إلى مكة أن يحرم، والصحيح أن الإحرام لا يجب إلا على من أراد الحج أو العمرة لحديث ابن عباس في الصحيحين. الحديث الثاني: من تمام الحج أن تحرم من دويرة أهلك. هذا الحديث رواه البيهقي وابن عدي وضعفه، فيه جابر بن نوح. من خلاله يظن البعض أن الإحرام من البيت قبل الميقات أنه أفضل، والصواب أنه جائز لفعل بعض الصحابة، لكن لا يعد أفضل من الميقات لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا: لا تجوز الميقات إلا بإحرام. رواه أبو بكر بن أبي شيبة والطبراني وفيه خصيف مختلف فيه، وقيل سيء الحفظ. حديث الرابع: تحية البيت الطواف. اشتهر هذا عند بعض الناس، قال ابن حجر والزيلعي والألباني: لا أصل له، بسببه يظن البعض أن الطواف مطلوب من كل داخل إلى الحرم سواء كان في نسك أم لا، والصواب أن الداخل على قسمين: إما أن يكون في نسك فالأفضل له المبادرة، أو يكون في غير نسك وهو غير محرم فله أن يطوف أو يصلي ركعتين إذا أراد الجلوس. حديث الخامس: ليصلي الطائف لكل أسبوع ركعتين، أي لكل سبعة أشواط يصلي ركعتين، قال الزيلعي: لا أصل له، وقال ابن حجر: لم أجده. وهذا دليل على وجوب ركعتي الطواف، واختلفوا فيهما، فقيل هما سنة، وقيل الركعتان واجبة، وقيل حسب الطواف إن كان سنة أو واجبا أو ركنا. سادسا: جاء عن ابن عمر أنه رأى رجلا يقرأ القرآن وهو يطوف فنهاه. هذا رواه ابن أبي شيبة وفيه يحيى البكاء وهو ضعيف، والصواب أن للطائف بالكعبة أن يقرأ أو يدعو أو يسكت. سابعا: من حج أو اعتمر فليكن آخر عهده بالبيت. أخرج هذا الحديث الإمام أحمد والترمذي وغيرهما، وقد ضعفه الإمام الترمذي والأزدي والألباني. وهذا دليل من يرى وجوب طواف الوداع على المعتمر، والصحيح أنه في الحج دون العمرة. الحديث الثامن: رجعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعضنا قد رمى بسبع وبعضنا قد رمى بست، فلم يعب بعضنا على بعض، قاله سعد بن أبي وقاص. وقد روى هذا الحديث الإمام النسائي والبيهقي والطحاوي، ومجاهد لم يلق سعدا ولم يدركه فهو ضعيف. فهذا الحديث يعد ضعيفا، فيجب على الحاج أن يرمي بسبع ولا ينقص منها. الحديث التاسع: إحرام المرأة في وجهها. رواه البيهقي والدارقطني والطبراني وهو ضعيف. يستدل به من يرى وجوب كشف وجه المرأة في الحج ولا يصح، بل الواجب تغطيته عن الرجال لحديث عائشة المشهور ولعموم أدلة الحجاب. الحديث العاشر: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم، قال ابن عباس. وللعلماء إجابات عن هذا الحديث، وأنه مشكل، والصواب ما قالته ميمونة رضي الله عنها وهي صاحبة الشأن والقصة أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوجها وهو حلال، أخرجه الإمام مسلم. وعموم الأحاديث المانعة من نكاح المحرم وأن يخطب وأن ينكح كلها تدل على صحة قول ميمونة وضعف قول ابن عباس في هذه المسألة. الحديث الحادي عشر: عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن هذا يوم رخص لكم إذا أنتم رميتم الجمرة أن تحلوا، فإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا صرتم حرما كهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة حتى تطوفوا. أخرج هذا الحديث الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما، وقد استدل به من يرى اشتراط الإفاضة يوم العيد قبل غيره، وهذا فيه اشتراط الإفاضة يوم العيد قبل غروب الشمس، وفيه مشقة على الناس لا تخفى، وقد ضعفه عدد من أهل العلم. قال البيهقي: لا أعلم أحدا قال به، وقد ضعفه ابن رجب، سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، والعلامة الشيخ ابن عثيمين، وقال إنه شاذ ومنكر، ولم يعمل به إلا عروة بن الزبير. الحديث 12: الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله باح فيه الكلام، رواه الترمذي. قال النووي في المجموع: جاء مرفوعا بإسناد ضعيف، والصحيح أنه موقوف على ابن عباس كما ذكر ذلك البيهقي وغيره. اشتهر عند العوام أن جبل الرحمة الموجود في عرفات هو موقف الأنبياء ويسمونه جبل الدعاء. قال النووي: لا أصل له، ولم يرد فيه حديث صحيح ولا ضعيف، انتهى كلامه. ولا تصح تسميته بجبل الرحمة، ولهذه التسمية من الآثار أن من الجهلة من يكلف نفسه المجيء من أطراف عرفات ليحظى بالوقوف فيه أو عنده، بل إن بعض كبار السن ربما يغضبون على أولادهم أو يدعون عليهم إذا لم يذهبوا بهم لهذا الجبل، ويظنون أن الحج ناقص. 14: قال عليه الصلاة والسلام للضعفة من أهله ومعهم الصبيان: لا ترموا حتى تطلع الشمس، وهذا ضعيف فيشق على الناس، وما الفائدة من كونهم يتعجلون ليلا إلا لأجل الرمي ثم الذهاب للطواف أو الرجوع لخيامهم. 15: الجمار التي يرمى بها ما تقبل منها يرفع، ولولا ذلك لرأيتها مثل الجبال، رواه البيهقي وضعفه. استدل به من يرى منع الرمي بحصاة قد رمي بها فيتكلف الحاج ويرجع ليبحث عن حصاة لم يرمي بها، وما الذي يدريه أنه قد رمي بها أم لا. 16: من زار قبري وجبت له شفاعتي، رواه البزار والدارقطني والبيهقي وهو ضعيف جدا كما قال النووي. كذلك: من زارني وزار أبي إبراهيم في عام واحد ضمنت له الجنة، قال النووي في المجموع: هو باطل، ليس مرويا عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يعرف في كتاب صحيح ولا ضعيف، بل وضعه بعض الفجرة. وقال بعضهم: إذا حج وذهب لبيت المقدس كانت له حجتان، وهذا باطل. وكذلك: من حج فزار قبري بعد موتي كان كمن زارني في حياتي، وهذا موضوع، وهو مخالف للشرع والعقل، لأنه يدل على أن كل من جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام في قبره فهو صحابي، وعلى هذا فلا مزية للصحابة. ومنها: من حج وزار قبري وغزا غزوة وصلى عليه في المقدس لم يسأله الله فيما افترض عليه، وهو كذب موضوع. 17: وقفة الجمعة إذا وافقت يوم عرفة، ذكر الإمام ابن القيم أن لها مزية من 8 أوجه، أما ما استفاض على ألسنة العوام أنها تعدل 72 حجة فباطل لا أصل له، انتهى كلامه رحمه الله. وانتشار مثل هذا المفهوم سبب الازدحام والإعراض عن العمل الصالح بعد الحج لاعتماده على تلك الحجة. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.